إني لتطربني الخلال كريمة طرب الغريب بأوبة وتلاقي ويهزني ذكر المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق والناس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق والمال إن لم تدخره محصنا بالعلم كان نهاية الإملاق.
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وليس وراء الله المرتجى بعد. أيها الأحبة الكرام، لا شك أن مسألة الأخلاق ومسألة السلوك هي من أهم الأشياء التي ينبغي أن ينشأ عليها المجتمع المسلم، ومسائل السلوك أصلا ليست مسائل هينة بل هي من صلب أبواب المعتقد عندنا. ولذلك نجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تكلم عن هذا في آخر رسالته الماتعة الوسطية كما هو معلوم. وحقيقة الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في قوم كانت بهم نوع من أنواع الجفاء، كان عندهم نوع من أنواع الجفاء ونوع من أنواع القسوة. وأنتم تعرفون قضية الأعراب، الأعراب يعني ينشأ في بيئة فيها نوع من أنواع القسوة والصعوبة، يمشي المسافات الطويلة لا يعرف إلا الربال والنعاج والعنز والجمال والبقر والإبل، يعني هناك مفردات معينة للبيئة. هذه المفردات تفرض نفسها في قضية السلوك، تجد السلوك في إشكالية كبيرة جدا. ولذلك يعني سنجد أن الله تبارك وتعالى حاول القرآن العظيم نظم هذا السلوك وحاول أن يتدرج مع هؤلاء القوم إلى أن يصلوا إلى درجة من رهافة الحس والذوق العالي والشعور النبيل. ولذلك نجد مثلا الأعرابي الذي كان في البادية حين دخل على ملك وأراد أن يمدحه لم يجد إلا مفردات البيئة كي يصف بها هذا الملك ويتكلم معه فيها، فقال مثلا على سبيل المثال: أنت كالتيس في مقارعة الخطوب وكالكلب في الوفاء بالعهد، أو أنت كالكلب في الوفاء بالعهد وكالتيس في مقارعة الخطوب. فلما دخل الأندلس ودخل الرصافة وهذبته الحضارة قال بيتا يعني يعده النقاد أغزل بيت قالته العرب، قال: عيون المها، عيون المها هذه العيون الجميلة بقر الوحشي، عيون المها بين الرصافة والجسر سلبنا قلبي من حيث أدري ولا أدري. لذلك أنت ستجد سكان القرى والبوادي والأرياف يعني قد يكون في طبعهم شيء من الشدة بخلاف سكان المدن، يعني المدن هناك تقارب شديد، يعني هتلاقي الباب بجوار الباب فهو لا يريد أن يرفع صوته حتى لا يسمعه جاره على سبيل المثال، بخلاف سكان القرى الأماكن واسعة والبيئة متاحة وهكذا. وأنا أذكر مرة ونحن في فترة الجيش كنت أوقظ الضباط لصلاة الفجر، فأحد الضباط مزح معي وقال: أكيد أنت ابن عمدة شيخ محمد وأكيد بيتكم كبير. فقلت له: لما؟ قال: أنت ترفع صوتك وتترك الباب طرقات شديدة ونحن يعني خلاص أنت لو تركت طرقات خفيفة سنسمعه. فالإسلام يحرص على هذا، يحرص على نبل الذوق، على رهافة الحس، على الإحساس بالناس والشعور بالناس. ولذلك أنزل الله عز وجل هذه السورة العظيمة التي سنتكلم معكم في هذه الحلقات حولها، وهي سورة لمن نظر فيها فإنها تنظم علاقة المرء بنفسه وعلاقة المرء بربه تبارك وتعالى وعلاقة المرء بالناس وعلاقة المرء بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الأربعة أركان المهمة، أنت ينبغي كيف تتعامل مع نفسك، كيف ترتقي بها، كيف تخرجها من مهاوي الهلكة، وكيف تتعامل مع الناس، كيف لا تظلمهم، كيف لا تتأول على يعني كيف لا تبهتهم، كيف لا تغتابهم، كيف يعني تحاول أن تمتصهم، تحاول أن تحتويهم، كيف تتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قدر هذا النبي الكبير العظيم الذي عظم الله تبارك وتعالى قدره. وتعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم هو أصلا من تعظيم هذا الدين العظيم الكبير الشريف. فأنت إن لم تعظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم فإنك بالتولي. لذلك ستجد أن العلماء يقولون أن سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر وردة، وأن صاحبه يقتل وإن تاب، على الرجح من كلام أهل العلم كما ذكر السبكي وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى. فهذه المسألة مسألة كبيرة أيها الإخوة الأحبة. هذه الصورة تنظم السلوك، هذه الصورة تزرع أصول الأخلاق في المجتمع، هذه الصورة تبين لك كيف تسير مع الله، كيف تسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تسير مع هذه الشريعة، تنظم لك حياتك وتنظم لك وتعرفك كيف تصل إلى آخرتك في أمان. هذه صورة من الصور العظيمة جدا، وأنا أدعو المسلمين جميعا أن يتدبروا هذه الصور العظيمة. ومن نصائح القديمة الحديثة التي لا أملها أبدا أن القرآن فيه حلول مشاكلك، في الحلول الحقيقية من أقرب طريق. القرآن بخلاف كلام الفلاسفة وبخلاف كلام المناطقة الذي تجد المقدمات عظيمة جدا وكبيرة ثم لا تجد، تجد النتائج ضئيلة أو لا قيمة لها. القرآن يعطيك الخير ويعطيك النتيجة من أقرب طريق، مقدمات قليلة ثم نتائج عظيمة. لو كان فيهما آلهة إلا الله، مقدمات لا فسادتها، ما ينفعش رئيسين في مركب تغرق. فسبحان الله العظيم يا إخوة، سبحان الله العظيم، نحن نشق على أنفسنا. هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فيه الحلول الكثيرة. لذلك أنا دائما ما أنصح الشباب، أقول عندك مشكلة يا اقرأ القرآن مرة بتدبر وابحث فيه عن حل لمشكلتك، ستجدها لا محال، ستجدها لا محال. وكان حتى الإمام الشافعي رحمه الله، هذا يرد في سلوك الإمام الشافعي أنه كان إذا استعصت عليه مسألة دخل، وكان يرى أن حلول المشاكل كلها المشاكل العلمية ومشاكل الناس في هذا الكتاب العزيز. فكانت إذا استعصت عليه مشكلة يغلق على نفسه ويقرأ القرآن مرة بتدبر أو مرتين أو ثلاث ثم يخرج إلى الناس بالنتيجة. ولذلك لما سئل عن الإجماع قال يعني، ويقولون له كل شيء في كتاب الله، طيب أين الدليل على الإجماع؟ فدخل وقرأ القرآن أكثر من مرة ثم خرج بقول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
إني لتطربني الخلال كريمة طرب الغريب بأوبة وتلاقي ويهزني ذكر المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق.